السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد ضرورة ضمان الأمن الإقليمي عبر دول المنطقة وترفض التدخل في شؤونها الداخلية. طهران تفرض عقوبات على مسؤولين ومؤسسات أوروبية وبريطانية لدعمها الإرهاب وأعمال الشغب. استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الصهيوني خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران تؤمن بضرورة ضمان الأمن الإقليمي عبر دول المنطقة. وفي مؤتمره الأسبوعي تطرق كنعاني إلى مواقف بعض الدول الغربية حول أعمال الشغب والقنوات المعادية لإيران، مؤكدا أنه لا يمكن إنكار مسؤولية حكومة بريطانيا بشأن القنوات المعادية لإيران التي تستضيفها وتقوم بنشر الأكاذيب والكراهية. وقال كنعاني أن طهران أعلنت موقفها واتخذت الإجراءات المناسبة بشأن هذه القنوات، وقدمت مطالبها لممثلي وسفراء الدول الغربية بهذا الصدد، مطالبة حكومتها بمنع هذه الأعمال الإرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه القنوات. أعلنت الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على أشخاص ومؤسسات بريطانية وأوروبية لدعمهم الإرهاب وأعمال الشغب في إيران والعمل على بث الأكاذيب والكراهية. وتضمنت اللائحة التي نشرتها الخارجية الإيرانية أسماء مسؤولين بريطانيين بينهم رئيس أركان الجيش ومدير جهاز الأمن الداخلي وعدد من النواب، فضلا عن مؤسسات استخباراتية وعسكرية. فيما طالت اللائحة أيضا شخصيات ألمانية وفرنسية بينهم نواب، إضافة إلى مؤسسات إعلامية وشركات ساهمت في إنتاج أسلحة كيميائية. شيع أهالي محافظة قوم المقدسة في إيران جثمان الشهيد حسن مختار زاد، أحد شهداء حفظ الأمن الذي قضى في أحداث الشغب الأخيرة. وأصيب الشهيد مختار زاد بجروح بليغة قبل أكثر من أسبوعين أثناء تواجده في شارع الشهيد باقر الحكيم بالعاصمة طهران على يد مثير الشغب والتخريب، وهو من طلاب العلوم الدينية. وقد بقي في المستشفى لتلقي العلاج فترة من الزمن حتى وافاه الأجل قبل أيام. وفي السياق، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق المتهم المدان مجيد رضا رهنورد فجر اليوم في مدينة مشهد المقدسة شمال شرق إيران. وأدين رهنورد بقتل شخصين من قوة حفظ الأمن وإصابة أربعة آخرين خلال أعمال الشغب التي شهدتها المدينة خلال الشهر الماضي. وفيما يتعلق بتنفيذ الحكم بحق المدان مجيد رضا رهنورد بجريمة قتل قوات حفظ الأمن، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
القاتل يقتل ولو بعد حين من الوقت لم يكن طويلا، بعد 3 أيام فقط من جريمته. ألقت قوات الأمن الإيرانية القبض على مجيد رضا رهنورد خلال محاولته الفرار من البلاد، وهو مدان بجريمة قتل 2 من قوات حفظ الأمن وجرح 4 أشخاص مدنيين بسلاح أبيض، ليتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه وفي مكان ارتكاب الجريمة بعد استكمال الإجراءات القانونية وبناء على الاعتراف الصريح للمتهم.
لقد قتلت أخوة لي، والآن أنتظر عقابي بأسرع ما يمكن.
عصر 17 نوفمبر الماضي، هاجم المدان 2 من قوات حفظ الأمن في مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي البلاد، وطعن كلا من حسين زينال زاديه في الرأس والرقبة والجسم، ثم طعن دانيال رضا زاديه في رقبته. وخلال فراره من مكان الجريمة أقدم على جرح وطعن 4 آخرين من المارة، وفق شهود عيان في القضية. مدعي عام محافظة خراسان رضوي أعلن إصدار لائحة اتهام بتهمة الحرابة وإحالة القضية على محكمة الثورة في مدينة مشهد المقدسة.
أطلب من محكمة الثورة أن ينال هذا المتهم جريرة أعماله. أعلم أن هذا لن يعيد إلي ولدي، ولكن حتى لا تفجع أم أخرى كما فجعت.
عندما خرجت من المنزل لم أكن أدركا لما أفعل. كنت أطعن أي شخص يحاول الإمساك بي أو حتى تهديئتي. كان من المقرر أن أذهب إلى طهران ثم من هناك إلى تركيا.
استشهدت فتاة فلسطينية بعد إصابتها برصاص قوات الاحتلال في رأسها خلال اقتحام جنين فجر اليوم. وعثر على الفتاة جنى مجد زكرنا شهيدة فوق سطح منزلها بعد أن أصابها قناص صهيوني بالرصاص في رأسها. واعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين خلال اقتحامها الحي الشرقية من مدينة جنين. وأخذ المقاومون الفلسطينيون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال وتصدوا للاقتحامات وأطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص والقنابل المحلية الصنع. من جهتها أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في جنين عن إضراب شامل والحداد على روح الشهيدة زكانة، فيما نعت فصيل المقاومة الفلسطينية شهيدة معتبرة أن هذه الجريمة تستهدف الطفولة والأمنين وهو ما يعكس الوجه الحقيقي لكيان الاحتلال. أكدت التقارير الأممية ارتفاع عدد ضحايا حرب اليمن من الأطفال إلى 11,000 بينهم أكثر من 3,700 شهيد. فبعد 8 سنوات من الحرب يواجه اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم، فيما تؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن الأطفال هم أكثر من يدفع الثمن فيها. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة في تقرير بعد زيارة إلى اليمن إن حياة الأطفال أصبحت صراعا من أجل البقاء، فيما فقد الآلاف أرواحهم ولا يزال مئات الآلاف معرضين لخطر الموت. أعلن الكرملين أن الرد الروسي على قرار الغرب فرض سقف لأسعار النفط الروسي سيكون جاهزا بالقريب العاجل. وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الأيام المقبلة ستشهد إصدار مرسوم رئاسي يتعلق بهذا الشأن، مشيرا إلى وجود بعض الجوانب التي ما زالت قيد النقاش. وكانت صحيفة بلومبرغ الأمريكية ذكرت مؤخرا أن سقف أسعار مجموعة 7 بشأن النفط الروسي ليس منخفضا لدرجة تؤثر بشكل كبير على عائدات موسكو للعام المقبل. اتهمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان النظام السعودي بالترويج لتلميع صورته. وخلال المؤتمر الثالث لضحايا الانتهاكات السعودية اتهم معهد شؤون الخليج الفارسي نظام الرياض بتقديم الأموال للمسؤولين الغربيين ومراكز الأبحاث لتحسين صورته والعمل على التغاضي عن انتهاكاته لحقوق الإنسان وإنقاذه من الملاحقة القانونية. أعلنت موسكو أن أنقرة باتت تدرك ضرورة التطبيع والحفاظ على العلاقات مع دمشق. وفي تصريح له قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين عقب محادثات في اسطنبول إن هناك تفهما في تركيا على ضرورة تطبيع العلاقات بين أنقرة وجميع الدول المجاورة في المنطقة بما في ذلك سوريا. وأضاف أن التسوية السورية نوقشت بالتفصيل خلال محادثات اسطنبول على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وبحسب فرشنة فقد أكدت الأطراف ضرورة الاستعادة الكاملة لوحدة أراضي الجمهورية السورية. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد ضرورة ضمان الأمن الإقليمي عبر دول المنطقة وترفض التدخل في شؤونها الداخلية. طهران تفرض عقوبات على مسؤولين ومؤسسات أوروبية وبريطانية لدعمها الإرهاب وأعمال الشغب. استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الصهيوني خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بألف خير. أحييكم بأجمل تحية، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد لحظات يأتيكم إعادة برنامج دنيا الشباب على مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 8 نشرة الأخبار والتقارير. صدى المغرب العربي يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 8:10 وعلى مدى نصف ساعة. بعد ذلك يأتيكم الأخلاق الفاطمية. من المكتبة الإيرانية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:46، نشرة الأخبار والتقارير في 9 تماماً. في الساعة 9:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 10 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. حصاد المساء في الساعة 11 تماما، فضاءات أدبية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:25. وقفات مع شعر الثورة الإسلامية في الساعة 11:47. في تمام الساعة 12 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. أتمنى لكم ليلة سعيدة، دمتم سالمين، في أمان الله.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء دنيا الشباب. حياكم الله أحبتي الأفاضل، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. وما زال الحديث في لقائنا لهذا اليوم من دنيا الشباب عن أزمة اللغة العربية. ما زلنا نتوقف في هذا اللقاء عند أهم الأسباب التي أدت بهذه اللغة العظيمة، لغة القرآن الكريم، لغة أهل الجنة، إلى أن تواجه أزمة حادة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. نتحدث عن أسباب استفحال هذه الأزمة،
بالإضافة إلى ما نتمكن من آليات يمكن اتباعها لصد هذا الهجوم ولمواجهة هذه الأزمة. حياكم الله أصدقائنا الشباب وأهلا بكم. شبابنا وأزمة اللغة العربية محور الحديث، أصبحت قضية اللغة العربية حديث الشعوب العربية بلا استثناء، وإن تفاوتت درجة الاهتمام والمتابعة. الجميع يشعر بحجم الكارثة وضخامة المسؤولية وصعوبة الحل، خاصة أن أحوال اللغة العربية قد وصلت إلى درجة من السوء يمكن أن تهدد هذا الكيان التاريخي والحضاري، وتضع شعوب هذه الأمة أمام كارثة تهدد وجودها في الحياة. أسباب الأزمة طبعا ليست بعيدة عنا، وقد تحدثنا عنها أو أشرنا إلى بعض منها في لقائنا الماضي يوم السبت، لكن هناك أطراف كثيرة تسهم فيها إما جهلا إما إهمالا وإما تواطؤا. نحن حقيقة أمام أزمة حقيقية في أهم مقومات هذه الأمة، والظواهر واضحة، وهي تشبه المريض الذي تسوء حالته كل يوم والجميع يعرف الداء وهو يبحث عن خلاص. أحبتي أصدقائنا الشباب، لا نستطيع أن نتجاهل قضية إهمال اللغة العربية، خاصة في المناهج التعليمية، والأزمة تبدأ في المناهج نفسها أو في غيابها تماما. إن نصيب اللغة العربية من حيث المكانة والدرجات والأهمية يتم وضعها في آخر منظومة التعليم، في حين أننا أمة لغة دستورها القرآن الكريم وهي العربية، وجاء التأكيد القرآني بنزول القرآن باللغة العربية لأسباب فسرها المفسرون، وبعضهم اعتبرها من الأسرار الإلهية.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، وتحياتي لضيفي الكريم الدكتور علي ضيغمي، عضو هيئة التدريس بجامعة سنان. دكتور، برأيكم ما هي أهم أسباب تردي علاقة الشباب العربي في تعاملهم مع لغتهم العربية، وهل يصح أن نقول أن هذا التردي سبب أزمة حقيقية؟
السلام عليكم ورحمة الله. برأيي اللغة العربية المعاصرة في وضع خاص نظرا للتقنيات الحديثة، حيث أثرت هذه التقنيات وكيفية استخدامها من قبل الناطقين باللغة العربية بشكل عام والشباب بشكل خاص على إتقانهم للغة واستخدامها بشكل خاص، فكانت لهذه القضية إيجابيات وسلبيات. من الإيجابيات نستطيع أن نشير إلى نشر اللغة العربية الفصحى بشكل أوسع نظرا لبث القنوات الفضائية والإنترنت وهذه الوسائل الحديثة. ومن السلبيات هي دخول كلمات إنجليزية أو غير عربية واسعة، وحالة الاختصار التي نشاهدها تأثرا بالنشاط الافتراضي السائد على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يكتب الشباب الكلمات والجمل بشكل مختصر أو يستخدمون الرموز والكلمات الإنجليزية وغير العربية في تحدثهم ودردشاتهم مع الآخرين. ولكن لو ننظر بإيجابية إلى الأمور، فإن اللغة العربية الفصحى أصبحت اليوم تنتشر بشكل أوسع وبدأت تحل محل اللهجات الدارجة، وستحل مشكلة دخول الكلمات الأجنبية إذن شيئا فشيئا بعون الله، نظرا لمغفرة هذه اللغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى إطارا لمعجزتك الخالدة.
نعم، كان معنا دكتور علي الضيغمي عضو هيئة التدريس بجامعة سمنان، وشكرا جزيلا لكم دكتور على حضوركم الطيب معنا.
الشكر موصول للأستاذ الدكتور علي ضيغمي عضو الهيئة التدريسية من جامعة سمنان، ونحن أيضا نتفائل كما تفائل الأستاذ ضيغمي بنشر اللغة العربية في أنحاء المعمورة من خلال الاستخدام الصحيح لما يمتلكه العرب من كتب، من وسائل الإعلام وما إلى ذلك. أيضا شكر مرة أخرى موصول للدكتور ضيغمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى اللغة العربية، الناس على دين ملوكهم، على دين ملوكهم، أي أن الحكومات الآن العربية وللأسف الشديد والإسلامية تفكر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائي الكرام. اللغة العربية لغة القرآن الكريم، ونزل القرآن بلسان العرب وبلغة العرب.
طيب أحبتي الأفضل أصدقائنا الشباب، إذا أحببتم أن تتابعوا هذه الآراء ووجهات النظر بخصوص ما نواجهه من أزمة اللغة العربية، ابقوا معنا حتى نهاية البرنامج. هناك بعض الملاحظات يعني يمكن استخراجها من الواقع المعاش في بلداننا العربية في عموم الكرة الأرضية في البلدان المختلفة. مسألة الفضائيات ووسائل الإعلام هي مسألة يعني لا شك بأنها تؤثر على يعني دخول مفردات غير عربية، أو أن تزداد رغبة الشباب نحو تعلم اللغات الأخرى. لكن ما هي الأسباب؟ من الأسباب التي ربما قلت الإشارة إليها يمكن الإشارة إلى مسألة الإعلام والفضائيات. يعني اليوم إذا نظرنا بدقة نجد بأن ناصية الإعلام، ناصية وسائل الإعلام هي بيد غير العرب، ولربما هناك عرب لكن عرب عبريين كما يقال. يعني إذن لا يهمهم هؤلاء اللغة العربية، لا يهمهم لغة القرآن، فلذلك هذه أيضا من المشاكل التي أدت إلى أن تكون اللغة العربية تواجه أزمة. مسألة إنتاج التقنيات والصناعات المتطورة في العالم، يعني هذه الصناعات مثل الحاسوب، مثل الجوالات، مثل هذه التقنيات العديدة التي نشهد يوما بعد آخر تطورها، لا تأتي فقط بتقنية، بل إنها تأتي بثقافة، تأتي بمفردات تغزو مفرداتنا وتحل، ونجد بأن الناس يستخدمون هذه المفردات وليسوا مستعدين على تبديل تلك المفردات الدخيلة على المفردات التي يتم إنتاجها ولو بشيء من التأخير الزمني. إذن المسألة الأخرى تأتي في نفس هذا السياق، مسألة الإنتاج العلمي. يعني كل ما كان البلد متطور، كل ما كانت هناك صناعات وإنتاج لمختلف العلوم، ف يعني تكون اللغة مع أو أفضلية اللغة مع تلك البلدان التي تكون صاحبة الإنتاج العلمي. مسألة الرفاه الاجتماعي وموضوع استقبال المهاجرين أيضا يعني موضوع آخر يجعل الشاب العربي يذهب ويعني يحرص على أن يتعلم لغة البلدان التي يستقبلون من المهاجرين. إذن هذه العوامل الأخرى التي ربما لم نشر إليها في البرنامج في الحلقة الماضية يوم السبت، نجد أن هذه الأمور أيضا لها من البحث وتستطلب المزيد من النقاش والحديث حولها فيما يخص موضوع أزمة اللغة العربية. آراءكم وملاحظاتكم نستمع إليها إن شاء الله خلال هذا البرنامج دنيا الشباب.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أيها الأحبة، في هذه المحطة نستعرض أحد أسئلة موقع سماحة الإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله للأستاذ محمد علي أدرشاب أستاذ مادة اللغة العربية في إيران، وهو يتحدث عن علاقة السيد القائد باللغة العربية. وأما السؤال: سماحة قائد الثورة يشير في ذكرياته إلى صداقته وعلاقته بالإخوة العرب في خوزستان خلال السجن ما قبل الثورة الإسلامية، من كان هؤلاء الذين يشير إليهم سماحة قائد الثورة؟ وهل بعد انتصار الثورة استمرت هذه العلاقة؟ وكيف كانت هذه العلاقة خاصة مع الأدباء العرب الإيرانيين؟ نعم، في الواقع كان السيد الخامنئي حفظه الله ينجذب إلى كل نطق عربي، وهو يقول: كان العراقيون يأتون إلى صحن الإمام الرضا عليه السلام ويقيمون مجلس عزاء ومجلس لطم على الإمام الحسين عليه السلام، فكنت أجلس معهم وأقف لأستمع لكلامهم العربي، إنه ينجذب إلى كل كلام عربي. وبالمناسبة حينما سجن في قزل قلعة كان هناك أيضا بعض الإخوان العرب فانجذب إليهم، فكانت هناك علاقة عاطفية وفكرية وعلاقة ارتياح بينه وبين هؤلاء الإخوان العرب. ثم كما قلتم استمرت هذه العلاقة، فحينما يذهب إلى خوزستان كان يتحدث مع الإخوان العرب بالعربية. وبالمناسبة حينما يذهب إلى خوزستان كان تأتي العشائر العربية بأعلامها، كل واحد يحمل علم العشيرة الخاص به ويرحبون به ويستقبلونه. مرة رغب السيد القائد أن تكون له جلسة شعر مع شعراء خوزستان، فعقدت الجلسة ولا يزال السيد يتذكرها بأنها أعظم جلسة شهدها في ذلك الوقت، فلقد استعاد السيد فيها ذكرياته في السجن وأيضا ذكرياته في علاقته بالعرب وباللغة العربية، وألقى محاضرة جيدة في هذا الجامع بعدما استمع للشعر الشعراء.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لزميلة علياء على تقديم هذه الفقرة، حيث أشارت إلى جانب آخر من اهتمامات قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي بالنسبة إلى اللغة العربية. هذا الاهتمام الذي يلفت انتباه الكثيرين حتى من غير العرب، وهم يشيدون بهذا الاهتمام يعني شخص هو لغته الأم غير عربية، ولكن له هذا الاهتمام الكبير بالنسبة للغة العربية. وكما أشرنا في لقائنا اليوم السبت، إذا أردنا أن نعمم ثقافة أي ثقافة فيجب أن تتسرى هذه الثقافة من الحاكم إلى الأسفل. اليوم بفضل الله هناك اهتمام كبير ومهم بالنسبة لي اللغة العربية في إيران. هناك الكثير من الجامعات وتخصصات في اللغة العربية، تخصص للأدب العربي، للترجمة العربية، لتعليم اللغة العربية وما إلى ذلك من الفروع التي كلها تدل على اهتمام الجمهورية الإسلامية لهذه اللغة، حتى تعليم هذه اللغة أصبح من الواجب في المراحل يعني الأولى في الدراسة في المرحلة المتوسطة وما إلى ذلك. على أي حال، شبابنا وأزمة اللغة العربية محور الحديث. اسمحوا لي لكي يتوقف عند رأي من الآراء، يقول الخطر، طبعا الرأي للدكتورة سلوى عبد العزيز أستاذة اللغويات بكلية الأداب في جامعة القاهرة، تقول الخطر المحدق باللغة اليوم يتجلى في عدم اهتمام المسؤولين أنفسهم باللغة. لا يهتم المسؤول مهما يكون موقعه بأن يراجع له أحد خبراء اللغة الخطبة قبل إلقائها، فتجده يرفع المنصوب وينصب المجرور إلى آخره في السلسلة من الأخطاء اللغوية المفجعة. وتقول شيء مؤذن للآذان بشدة، ناهيك عن المذيعين ومقدمي البرامج الإذاعية والتلفزيونية أمثالنا نحن يعني في الإذاعة. ثم تقول لكن لا أفهم علاقة قراءة القرآن في وسائل الإعلام باللغة وتحسين وضعها، لأن أغلب الناس يقرؤون الكتاب في الأوتوبيس والمترو، ولا أعتقد أن تؤثر إذاعة القرآن في وسائل الإعلام كثيرا، فهناك إذاعة القرآن الكريم التي تجدها في كل مكان. أيضا لا علاقة في نظري بين تدهور اللغة والمدارس الأجنبية، فعدد طلابها أقل بكثير من المدارس الحكومية. على أي حال، هذا أيضا رأي للدكتورة سلوى عبد العزيز كامل من كلية الآداب بجامعة القاهرة. طيب، نتوقف عند هذه الكلمة التي يقدمها سماحة السيد الخامنئي للشباب العربي، نستمع إليها.
أدعوكم أيها الأعز إلى أن تكونوا مفعمين بالأمل والعمل، الأمل والابتكار والعمل، وبناء شخصياتكم. اهتموا ببناء شخصياتكم. المستقبل يكون لكم إن كنتم أنتم الذين يبنونه اليوم. إن بنيتم المستقبل فتنعمه سيعود عليكم، لأنها لا تهاب هيمنة عالم الكفر. وثقوا ببعد الله عز وجل، وهذا قوله سبحانه وتعالى يقرر بكل صراحة وبوضوح، يريدون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، فالذين كفروا هم المكيدون.
نعم أحبتي الأفضل، لو تأملنا في هذه العبارات الوجيزة التي تفضل بها سماحة السيد الخامنئي، موضوع بناء الشخصية، بناء المستقبل الذي تفضل سماحته بأنه يبدأ من هذا اليوم. لا شك بأن لبناء الشخصية نحن نحتاج إلى عوامل مهمة، ولربما من هذه العوامل المهمة مسألة اللغة، بحيث يقول القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وبالتالي جواب هذا الشرط: قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، إلى آخر هذه الآية المباركة. إذن بناء الشخصية وبناء المستقبل الذي يبدأ من هذا اليوم من أهم عوامله وأسسه هي مسألة اللغة والاهتمام باللغة، وما أجمل هذه اللغة التي نمتلكها، لغة القرآن، اللغة العربية، لغة أهل الجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى اللغة العربية، الناس على دين ملوكهم، على دين ملوكهم، أي أن الحكومات الآن العربية وللأسف الشديد والإسلامية تفكر في لغات أخرى غير اللغة العربية، بحيث لو ذهب الشاب إلى عمل وهو لا يعرف الإنجليزية لا مكان له في العمل، بينما الشاب الذي يجيد التحدث باللغة العربية الفصحى لا مكان له في العمل. الشاب الذي يحفظ الإنجليزية يرحب به في كل مكان بسبب وضع البرامج الإنجليزية في كل مكان. سوى المدارس يوجد لغة عربية، لكن اللغة العربية مو لذيك الدرجة يعتز بها، ولا المسلمين الآن أو العرب أخذوا يعتزون بلغتهم الأصل، وإنما دائما يميلون إلى المدارس الأجنبية التي تدرس اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات، فلهذا استعمرنا بحيث لا نعلم. كذلك بالنسبة للدول الإسلامية في المدارس مالها لم تجعل اللغة العربية كأساس في الامتحانات، وإنما هي كلغة أي لغة عادية تدرس، بينما هي لغة القرآن، لغة الإسلام، لغة أحاديث الرسول وأهل البيت والصحابة وغيرهم. فلو اعتزوا المسؤولين بلغة العربية لما وصلنا إلى هذه المتاهات، حيث نقلد الغرب في اللغة ونقلدهم في كل أمورنا حتى المعيشة في البيت. فهذا ما أردت بيانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أعزائي الكرام. اللغة العربية لغة القرآن الكريم، ونزل القرآن بلسان العرب وبلغة العرب، حيث يعني كان موضحا في الآية القرآنية الكريمة بلسان عربي مبين، أي أن هذه الآية واضحة وضوح الشمس. لما أتى الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه إلى الجمهورية الإسلامية بعد تأسيسها وترتيبها وتشكيل دعائم الدولة الإسلامية العظيمة العتيدة بعد مرور الثورة الإسلامية في ذلك الوقت، قد أتى بكبار خبراء اللغة العربية من جامعات العالم، وأراد جعل اللغة العربية هي اللغة المرادفة للغة الفارسية في البلاد في ذلك الوقت. وكان رحمه الله قد يعني أمر بتشكيل إذاعة إيرانية ناطقة باللغة العربية، وقد تم قول الجملة المشهورة طبعا في ذلك الوقت: بسم الله الرحمن الرحيم، لأول مرة بعد مرور سنوات طويلة من أيام الشاه الذي أراد طمر اللغة العربية وتدميرها، بل وأراد جعل الإيرانيين أن ينسونها بالكامل، وهذا بأمر الاستعمار طبعا. شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا لأخونا العزيز، بل لأخينا العزيز أبو خالد الساري من البحرين، وكذلك الدكتور ياسر الحسيني من العراق على هذه المساهمة حقيقة مسؤولية كبيرة يتحملها كل أفراد المجتمع من السياسيين من الخطباء من المسؤولين من المدراء من أساتذة اللغة العربية من الذين يضعون المناهج وحددون المناهج والفصول الدراسية. حقيقة اليوم إذا قمنا بجولة داخل المدارس وداخل الجامعات وسألناهم عن سبب يعني انزعاجهم إن صح لي التعبير أو نفورهم من اللغة العربية في بعض الأحيان ما هو السبب، ربما أكثر الأسباب يعني يشيرون إليه إلى مسألة المناهج الفصول الدراسية المناهج الدراسية المقررات الدراسية وطريقة تعليم اللغة العربية ولا سيما القواعد اللي هي لا شك بأنها قواعد واسعة وكثيرة، ولكن نحتاج إلى تبسيط هذه المناهج. وكما كان يقول أحد الأساتذة أن هناك البعض أو الكثير من هذه القواعد التي لا تستعمل اليوم، فلماذا نأتي و نجبر الطالب على أن يحفظ هذه القواعد التي لا تستعمل، وهي يعني مثلا نجد أن هناك قاعدة واستثناءاتها أكثر من هذه القاعدة وهي لا تستخدم في يعني اللغة الفصيحة المستخدمة في هذا العصر، أو حتى لمناقشة مثلا أو لدراسة النصوص القديمة من الشعر. المهم أن نأتي بالأساليب التي تسهل على الطالب تعلم اللغة العربية ونحبب تعلم اللغة العربية، وخاصة بالنسبة لغير الناطقين باللغة العربية. كيف بنا ونحن شبابنا في البلدان العربية هم يعانون من التواصل مع اللغة العربية وربما تقل رغبتهم لهذه اللغة وتعلم قواعدها والحديث بها بشكل جيد ودون أخطاء، وأيضا نفس المشكلة بل أكثر منها تكون في البلدان والأشخاص الغير ناطقين باللغة العربية. على أي حال الأسباب كثيرة، ولكن نحتاج إلى من يتحمل المسؤولية، وربما لا نريد أن نحمل جهة معينة مسؤولية، لنبدأ من أنفسنا. يعني أنا كمقدم هذا البرنامج علي أن أحاول أن يعني أكون دقيقا في كلماتي. الأستاذ الجامعة عليه أن يسعى لكي يقدم المادة بكل بساطة وبكل تحفيز، لأنه يتحمل مسؤولية كبيرة جدا عندما يكون في مكان يعلم الطلاب اللغة العربية، فهو يعلمهم بالأحرى لغة القرآن الكريم، لغة الروايات، لغة الحضارة الإسلامية التي بنيت على اللغة العربية. وهذا ما نجده بشكل واضح في مجتمعاتنا بشكل عكسي. يعني عندما مثلا هناك رأي الآن أمامي لدكتور علي أحمد علي أستاذ اقتصاد مثلا يقول هناك غفلة، يقول أن الجهات الحكومية وشركات الأعمال العام والخاص والاستثماري تشترط عند طلب تعيين موظفين فيها ضرورة اجتياز المتقدم للوظيفة اختبارات اللغة الأجنبية، وذلك على اعتبار أن اللغة العربية هي اللغة الأم دون النظر إلى مدى تمكن المتقدم من اللغة العربية قراءة وكتابة ومدى معرفته بالقواعد الأساسية للغة. من هنا نجد أن الطالب وذويه يحرصون على الاهتمام باللغة التي سوف يتم الاختبار فيها مع عدم الاهتمام بلغته الأصلية. طبعا نحن لا نقول بأنه لا نتعلم اللغات الأخرى، بل نقول بأن نحترم هذه اللغة ونعرف مكانة هذه اللغة بأنها لغة القرآن، لغة الأحاديث، لغة الحضارة الإسلامية، ونعطي حقها ومستحقها من الأهمية والمكانة.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه في نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصرا بتوقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
حياكم الله أصدقائنا الشباب، شبابنا وأزمة اللغة العربية محور الحديث. لما نوفق في الاتصال بضيفتي لقائنا لهذا البرنامج دكتورة رنا جوني إن شاء الله، ونناقش معها جوانب هذا الموضوع، لكن اسمحوا لي لكي يعني نتوقف عند بعض من أهم الآراء في ما يخص الحديث. هناك رأي لماجستير ترجمة من السويد الأستاذ أحمد رجب العاني، يقول: واقع حال اللغة العربية في الوقت الحاضر يذكرني بواقع حال بعض اللغات الأوروبية قبل أكثر من 1300 سنة، حيث كانت اللغة الرسمية للدولة هي اللغة اللاتينية، اللغة المكتوبة، وأما الشعب فكان يحكي لغة مشوهة، أي اللغة المحكية، اللغة التي يتحدثون بها الآن. ويقول الأستاذ أحمد: تشوبها الكثير من المفردات الدخيلة عليها من اللغات الأخرى. أما من ناحية أخرى فإن قواعد اللغة العربية فقد تمت كتابتها قبل أكثر من 1300 سنة بهدف الحفاظ على الحركات في أواخر الكلمات، وذلك لدخول أعداد كبيرة من الأعاجم في الإسلام حيث كانوا يلحنون عندما يتكلمون العربية. أما الآن فالوضع مختلف، وينبغي أن يعاد كتابة قواعد اللغة العربية والاستفادة من وجهات النظر الأخرى التي بموجبها تمت كتابة قواعد اللغات الأخرى، وأخص بالذكر بعض قواعد اللغات الأوروبية الأخرى طبعا. ويذكر يقول: لدي نظرية أخرى في إعادة كتابة قواعد اللغة العربية، ولكن لا يتسع المجال هنا لذكرها. نعم، الشكر موصول للأستاذ أحمد رجب العاني على هذه الملاحظة فيما يخص كتابة قواعد اللغات الأخرى بشكل مبسط، لا كما كان وصلنا من التراث في الماضي. طيب، في سوريا أحبتي الأفاضل مع رأي آخر، عمر يوسف سليمان هو طالب، يقول: أعتقد أن أهم أمر يجب اتباعه لتحسين وضع اللغة وتمكينها من ألسنة الناس هو موضوع التعليم في الجامعات. جامعاتنا تعاني بشكل كبير جدا في طرائق تدريسها للغة العربية، والطلبة الذين يلقنون هذه اللغة أو يلقنون هذه اللغة للأجيال المقبلة قد يتخرجون من قسم اللغة العربية وهم لا يجيدونها، وهذا يسبب ضعفا متزايدا في مستوى الطلبة المقبلين وهكذا. فيجب أولا تعديل المناهج الجامعية وطريقة التدريس كليا، وأن لا يدخل قسم اللغة العربية إلا من يحب هذه اللغة ومن يجد في نفسه قدرة على منحها ما تستحق، لأن اللغة هوية وأمر تعلمها أكاديميا يختلف عن جميع الفروع الجامعية الأخرى. لذا لابد من إعطاء قسم اللغة العربية وضعا خاصا لا يتعلق فقط بالمفاضلة التي تمنح للطالب بعد إنهاء المرحلة الثانوية، وتعد أمر الدرجات عاملا وحيدا لدخول قسم اللغة العربية. نكتفي بهذا المقدار ونأخذ فاصل قصير ونعود ونواصل البرنامج. حياكم الله أصدقائنا الشباب، ونعود إلى مشاركة الأخ إبراهيم. نعم، الأخ إبراهيم يقول: تعليم الطب في ألمانيا هي الألمانية، وبالرغم من ذلك نجد التفوق الصحي في ألمانيا، ولغة تعليم الهندسة في اليابان هي اليابانية، ورغم ذلك نجد التفوق الهندسي الكبير لليابانيين، وكذلك الطب في فرنسا وروسيا وغير ذلك من دول. ولكن لماذا في جامعاتنا العربية وفي بلادنا العربية التي نتكلم بها بلغتنا الأم، وهي اللغة التي نستوعب بها العلم وتسهل علينا الفهم، ورغم ذلك نجد أن جميع تعليمنا أو تعليمنا الجامعي باللغة الإنجليزية؟ هذا حقيقة مشكلة مهمة وقصور كما يعبر عن ذلك الأخ إبراهيم. إذن القصور العلمي في بلادنا لا يرجع للغة العربية كما يدعي البعض، فتجد الأستاذ بالجامعة يشرح للطلاب باللغة العربية عدا بعض المصطلحات، ثم يضيف: تجد الفهم الكبير لدى الطلاب، ولكن عند القراءة يكون الفهم أقل، لأن القراءة لا تكون باللغة الأم، وبالرغم من أنه في كثير من الأحيان يكون من 1000 كتاب المادة هو أستاذك الجامعي والذي يستطيع أن يكتب هذا الكتاب بكامله باللغة العربية بعد أن يتعلمها جيدا، إلا أنه يكتبه باللغة الإنجليزية، وفي كثير من الأحيان لا تكون مفهومه جيدا. ويقول: أنا أتكلم من واقع تجربة توضح أهمية اللغة الأم في الفهم والاستيعاب، ويجب إضافة إليها تعلم لغة أخرى تساعدك على متابعة التطور العلمي. كطالب فنحن في الجامعة نتعلم المادة العلمية ولا نتعلم لغة هذه المادة، وإذا عدنا إلى التاريخ نجد أن نهوض أي حضارة يعتمد في بدايته على حركة الترجمة ونقل كبير للعلوم كالحضارة الإسلامية والحضارة الأوروبية التي اعتمدت في بداية نهوضها على الترجمة، وبشكل كبير لجميع العلوم لتسهل على طلابها الفهم. نعم، وهناك رؤية أخرى يقدمها الأخ رضا أنور طاهر، يقول: تعلم اللغة يتم عن طريق الاستماع والتكلم والقراءة والكتابة، والأساس في هذه العمليات الأربعة التي تنمي غيرها هي القراءة، ونحن شعب لا نقرأ مع شديد الأسف، وهي السر في تأكيد الرب على القراءة بكونها أول أمر رباني إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله، فطرق التدريس المستخدمة لا تنمي عادة القراءة، وهو ما يجب أن نبحث عنه. القراءة ضرورة دينية ودنيوية في الوقت نفسه، يمكن إبراز أهميتها في تنفيذ الأمر الرباني وتخليصها الإنسان من الأمية وفتحها الباب أمام التخصص وتوفير الاطلاع على الثقافات المحلية والعالمية وتغذيتها الروح وتسهيلها تكيف الإنسان في بيئته وصقلها لشخصيته. شكرا لأخ رضا أنور طاهر على هذه الرؤية، ووصلنا إلى اللحظات الأخيرة من البرنامج ولم نتمكن من التواصل والحديث مع ضيفة لقائنا. على كل حال الدكتورة رنا جوني مشكورة، ولكن يا ريت كنا يعني نستفيد من خبرتها وتجربتها وما تقدمه لنا من يعني حلول لهذه الأزمة المستفحلة التي تهدد الشخصية العربية إن استمر الأمر على هذا المنوال. فعلينا كأفراد، علينا كمؤسسات، علينا كمسؤولين، كسياسيين، كخطباء، كأساتذة جامعات وما إلى ذلك من أفراد المجتمع العربي والإسلامي، أن نهتم بهذه اللغة ونعيدها إلى مكانتها الصحيحة والأصيلة. شكرا لكم أحبتي الأفاضل أصدقائنا الشباب على حسن متابعتكم وجميل إصغائكم ومشاركتكم. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك في أرضك أم في سماك ألقاك هنا أم هنا كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى في هوى يا رب وما لي سوى قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى
يا من خلق الحب فسواه كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سوا يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى من كسر المركب واعتلقا شيء إلا فهوى هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى يا ربي وما سوى أنا في هوى يا رب وما لي سوى قد ملأ الدنيا ندى عميت عين لا ترى
أنا لا أخشى ما دمت معي يا كهفي في يوم الفزع لا خبت وفي كفك سؤلي وبجودك يا ربي طمعي علقت بحبك آمالي وبآل البيت مضى جزعي فإليك هم أقرب باذين ما بين البسمة والوجع ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا ألقيت لهم من بها عميت عين لا تفقر في هوى يا ربي وما لي سواك.